بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 26 بعد 102، وهي بعنوان الاجتهاد في الإسلام للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في إخوان في الله رجاء الفائدة والتواصي بالحق والنصيحة لله ولعباده، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه خير مسؤول. ثم أشكر إخواني القائمين على هذا النادي، وعلى رأسهم صاحب الفضيلة شيخ إبراهيم فودة،
وهو يسمى نادي مكة الأدبي. نادي مكة الأدبي، وكانت المحاضرة في يوم 17 من شهر رجب لعام 1400. نعم.
وعلى رأسهم صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم الفودة على دعوتهم لي في هذه المحاضرة، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، ومن المتواصين بالحق والصبر عليه، إنه سبحانه سميع قريب. وعنوان المحاضرة كما اقترح النادي.
نسختك مش نسختي، النسخة هذه ليست هي اللي معي.
هاتي اللي معي يا شيخ.
نعم، اعطوه معه. فين الاسم؟ فين؟ ما عندناش اسم. ثم اشكر اخواني القائمين على هذا، وعنوان المحاضرة ها؟ ها؟ طيب اقرأ.
قال: وعنوان المحاضرة كما اقترح النادي الاجتهاد في الاسلام، وهذا العنوان رآه النادي ولم يستشرني فيه.
نعم.
ولا شك انه موضوع مهم، وقد أوضح العلماء حكمه وبينوا تفاصيل الكلام فيه في كتاب القضاء وفي أبحاث الإفتاء، وكذلك في
نعم الاجتهاد في الإسلام. نعم. قال: ولا شك أنه موضوع مهم.
ولا شك أنه موضوع مهم، وقد أوضح العلماء حكمه وبينوا تفاصيل الكلام فيه في كتاب القضاء وفي أبحاث الإفتاء، وكذلك في أصول الفقه، وكذلك أفراده.
أما في كتاب القضاء، لأن القاضي لابد أن يكون مجتهدا حتى يصدر أحكامه على وفق الشريعة، ولو كان اجتهادا متجزئا، يعني أنه يجتهد ويقضي في مسائل، هذا قد يقضي فيما يتعلق بفقه النكاح، أو هذا قد يقضي فيما يتعلق بفقه البيوع، فالاجتهاد يتجزأ، فيحتاج القاضي إلى اجتهاد. وكذلك في أبحاث الإفتاء، لأن أيضا المفتي يحتاج إلى اجتهاد، لأن المفتي يفتي بماذا؟ يفتي بعلم، والعلم الذي يفتي به المفتي ليس علم لا يبلغ فيه الإنسان رتبة الاجتهاد ولو جزئيا، ولو كان هذا الاجتهاد اجتهاد الطالب وليس اجتهاد العالم والمجتهد المطلق. فإذا كان اجتهاده في التعرف على كلام أهل العلم والترجيح بين ذلك، فهذا نوع اجتهاد، وليس بلازم أن يكون مجتهدا مطلقا. فالناس ثلاثة أقسام، ناس ثلاثة أقسام. الأول عامي لا يدري عن العلم ولا أدلته ولا لغته، فهذا فرضه ماذا؟ هذا فرضه أن يسأل أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة، إذا نزل بالعامي مسألة أو كذا رحل وسأل عنها، وهذا الواجب على العامي. ويسأل من؟ يسأل من يحسبه على دين وعلى ورع. هذا العامي والعامي وكذلك المقلد لا يعد العامي ولا المقلد من العلماء. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أن المقلد لا يسمى عالما، مقلد ما يسمى عالما، نقل الإجماع على هذا، وإنما العالم هو من له نظر وله بحث سواء مع كلام أهل العلم أو مع الأدلة، عالم المجتهد أو طالب العلم. النوع الثاني المجتهد المطلق، وهو الذي له نظر في الأدلة وله آليات تؤهله إلى الوصول لأحكامه عن طريق النظر في الأدلة، وله الدراية والمعرفة بأقوال الصحابة وأقوال التابعين. وبين العامي وكذلك المقلد وبين العالم رتبة، وهي رتبة العالم الذي ليس بالمجتهد الشهادة مطلقا، أو ما نسميه نحن طالب العلم الذي بين العالم وبين العامي، وهو من له نظر في الشريعة لكن عن طريق العلماء، فينظر في كلام العلماء ليفهم نصوص الشريعة، فليس عنده الأهلية التي تؤهله أن ينظر في النصوص استقلالا ولا هو العامي، وإنما عنده أهلية تؤهله للنظر في النصوص عن طريق ماذا؟ عن طريق كلام العلماء، فينظر في كلام الفقهاء والعلماء ويطلع على أدلتهم، فعنده آلة، هذه الآلة يستطيع أن يوزن بين الأقوال ويعرف مناط الخلاف ويعرف الترجيح، تارة بالحديث يكون عنده إلمام بالحديث والأحكام عليها، أو على الأقل عنده خبرة يرجع بها إلى كتب أهل العلم في أحكام الأحاديث، عنده دراية في اللغة، عنده دراية في الأصول، عنده دراية تؤهله بالنظر في كلام أهل العلم. هذا طالب علم، له أن يفتي له أن يفتي، وله أن يقضي له أن يقضي في حدود ما علم. فالناس تعود أقسامهم إلى هؤلاء الثلاثة: عامي وهذا فرضه التقليد، فرضه أن يسأل أهل العلم، طالب علم ينظر في كلام العلماء في فهم الأدلة، عالم ينظر في الأدلة. نعم.
قال: وكذلك في أصول الفقه وهكذا أفرده جمع من أهل العلم بمؤلفات، وبينوا أن الاجتهاد في الإسلام باق، وقد غلط من زعم أن باب الاجتهاد مغلق، ولا فرق في هذا بين من قاله في القرون الوسطى أو قبله أو بعده، فكله قول خاطئ لا وجه له.
الحشية في مسألة المؤلفات أفرد، فذكر مثل كتاب تيسير الاستعداد لرتبة الاجتهاد لعبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله المعروف بن عقيل المصري، كتاب تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد للسيوطي، كتاب أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح، أدب الفتوى المفتي والمستفتي للنووي، أدب الفتوى والمفتي لابن حمدان، وهكذا. وقال الشيخ كذلك في أصول الفقه، وذلك أن أصول الفقه أيضا تدرس هذا الموضوع. لماذا؟ لأن أصول الفقه عبارة عن العلم بالقواعد الإجمالية والأدلة التفصيلية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. فالقواعد هذا قسم من أقسام أصول الفقه، كيفية الاستفادة هذا قسم، بيان حال المستفيد، من الذي يستفيد من هذه القواعد؟ المجتهد، فيدرسون المجتهد ويدرسون علوم المجتهد ويدرسون المقلد والتفريق بين المقلد والمجتهد. يبقى هذا مبحثه فين؟ مبحثه في أصول الفقه. نعم.
قال: وبيانوا أن الاجتهاد في الإسلام باق، وقد غلط من زعم أن باب الاجتهاد مغلق، ولا فرق في هذا بين من قاله في القرون الوسطى أو قوله أو بعده، فكله قول خاطئ لا وجه له.
تمام. يبقى سؤال: هل الاجتهاد بابه أغلق أو هو باق إلى يوم القيامة؟ بعض الناس يقول بأن الاجتهاد أغلق وبأن باب الاجتهاد أغلق، وهذا كان على ما عليه العلماء الأوائل والناس بعد ذلك تبع. والشيخ قال: هذا غلط من زعم أن باب الاجتهاد مغلق، ولا فرق في هذا بين من قال في القرون الوسطى أو قبله أو بعده، فكله قول خاطئ لا وجه له. قال في الحشية مسألة انقطاع المجتهدين، قال بها بعض الشافعية كالرازي في المحصول حيث نفى وجود مجتهد في زمانه كما في المحصول، وكذلك النووي في روضة الطالبين قال الناس كالمجمعين على أنه لا مجتهد اليوم. وبنى بعضهم مسألة عن مسألة جواز خلو العصر المجتهد، فمن قال به صح عنده انقطاع الاجتهاد. وقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز خلو العصر من المجتهدين، ونفى جوازه الحنبلة وكل نوفاة التقليد، ووافقهم بعض المالكية وبعض الشافعية. والحنبلة يستدلون بعموم أدلة حفظ الشريعة وكمالها وفقائها مع تجدد الحوادث والنوازل، وكذا بعموم الأدلة الدالة على أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق منصورين وظاهرين. وقالوا إن أولى الناس بهذا الوصف هم أهل العلم والاجتهاد، ولا شك أن هذا هو الذي تدل عليه الأدلة أن العصور لا تخلو من مجتهدين. لكن كون مثلا أن العصور لم تأتي بعد عصور الأئمة الأوائل بمثلهم، فنعم، فلم يأتي بعد الأئمة الأربعة من هو مثله، لم يأتي بعد أحمد مثل أحمد، ولم يأتي بعد مالك مثل مالك، ولم يأتي بعد الشافعي مثل الشافعي، ولم يأتي بعد ابن تيمية مثل ابن تيمية، ولم يأتي بعد ابن عبد الوهاب مثل ابن عبد الوهاب. لكن الاجتهاد، رتبة الاجتهاد مطلق ليست هي رتبة يحصلها الواحد، فإذا حصلها في عصر أغلق الباب، أبدا، إنما هي رتبة يتفاضلون فيها. فمالك له رتبة، وابو حنيفة له رتبة، وابن تيمية له رتبة، وابن عبد الوهاب له رتبة، لكن الجميع يجمعه ماذا؟ المجتهد. ولهذا لا يخلو عصر من مجتهد، لأنه لا يخلو عصر من سبيل المؤمنين، ولا يخلو عصر من تصور إجماع. والعلماء يقولون بأن الإجماع هو ماذا؟ هو اتفاق مجتهدي أو المجتهدين من علماء الأمة، اتفاق المجتهدين علماء الأمة في عصر من العصور على حكم شرع. فلا يخلو عصر من هذا المجتهد، لا يخلو عصر من هذا المجتهد، وإن كان المجتهدون يتفاضلون فبعضهم أعظم من بعض. فنعم العصور الأولى يعني مثل فقهاء السبعة لم يتكرروا. هل في الأمة تكرار لابن شهاب، لابن سيرين، لابن المسيب؟ هل في الأمة تكرار لمالك ولأحمد وللشافعي؟ لكن لا يعني هذا أنه لا يكون أحد يبلغ رتبة الاجتهاد مثل ما بلغ هؤلاء. نعم بلغوا رتبة الاجتهاد يوجد، ولكن ليس في قدر إيه؟ ليس في قدر هؤلاء. الأمر الثاني أنه إذا قيل باب الاجتهاد أغلق أو لم يغلق، فمسألة الاجتهاد شيء ومسألة وجود المجتهد شيء آخر. فهل الاجتهاد يغلق؟ فالمتكلم بأن العصر هذا يخلو من المجتهدين كما قال النووي الناس كالمجمعين على أنه لا مجتهد اليوم، نعم لو افترضنا لا مجتهد اليوم على ضرب الأوائل مثلا في قدر الأوائل، لكن لا اجتهاد اليوم، هل يقال لا اجتهاد اليوم؟ فباب الاجتهاد، الاجتهاد لا يمكن غلقه، لأن الناس يعتريهم من النوازل ما يعتريهم، وكل عصر يلفظ من النوازل ما يحتاج إلى علماء ينظرون فيه في أقصته على من سبق. فكيف يخلو عصر من مجتهد؟ الآن مثلا العصر الذي نعيش فيه عندك مسائل يعني كثيرة جدا، في باب المعاملة المالية، في باب فتاوى الطب والمسائل النوازل، في مسائل عديدة جدا، طب وسياسة وأموال وغير ذلك. إذا قلنا الاجتهاد بابه أغلق، يبقى ماذا تصنع الأمة؟ ماذا تصنع الأمة؟ هل الأوائل أفتوا في مثل هذه الوقائع؟ أبدا. يبقى نحن نحتاج إلى مجتهدين ينظرون في هذه المسائل ثم يقصونها على ما سبق. يبقى لا يمكن القول بغلق باب الاجتهاد، هذا قول لا يقبل قط. والنبي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حقي لا يضروا من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا واحد. الأمر الثاني أما أنه لا يوجد مجتهد اليوم، إذا أردنا مجتهد على رتبة من سبق فقد يسلم هذا، أما لا يوجد مجتهد يعني عنده أهلية في النظر إلى النصوص فهذا بعيد ولا شك. طيب نأتي إلى مسائل الاجتهاد. احنا قلنا لا يمكن يخلو منها عصر، لكن لابد أن نعلم أن هذه الأمور التي اجتهد فيها لابد أن نعلم أنها في الأمور التي هي ظنية، سواء في الثبوت أو ظنية في الدلالة. أما الأمور المقطوع بها فهي كالنصوص، نصوص أو إجماعات، هذه ليست محل اجتهاد، هذا محل اقتداء. فما اتفق عليه السلف وأجمعوا عليه هذا لا اجتهاد فيه، إنما نتبعه. ولهذا لما تكلم بعض علماء الحديث كابن الصلاح وغيره فإن باب الاجتهاد في هذا العلم قد أغلق. إن قصد القواعد التي فرغ منها السلف والأحكام على الرجال الذين فرغ منهم عند السلف فنعم، أما موارد الاجتهاد عند السلف تبقى، يعني ابن لهيعة مثلا الكلام فيه مثلا، ومثلا صحيفة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، بهز بن حكيم عن أبي عن جده، مثل هذه الأشياء التي خاضعة للاجتهاد سيبقى فيها الاجتهاد إلى يوم القيامة، وتكون كمسائل الشهادة التي ترجح أنت قولا من قولين بناء على الأدلة الشرعية. فالمسائل القطع بها هذه أغلق باب الاجتهاد فيها، وأما المسائل التي هي محل الاجتهاد ستبقى محل الاجتهاد. كذلك النوازل فإنه يجتهد لها ويطلب لها الحكم الشرعي. نعم.
وقد أوضحت الأدلة القطعية في الكتاب
والسنة. الاجتهاد أولا عرفه شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في موضع آخر في مجموع فتواه، قال الاجتهاد معناه بذل الجهد في تحصيل العلم والترقي فيه حتى تكون من أهله العارفين بالأحكام الشرعية ومواقف أهل العلم في المسائل الخلافية. ويرى الشيخ أن هذا الاجتهاد وقع حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فإذا لم يكن هناك نص عنده اجتهد عليه الصلاة والسلام وحكم بما عنده من الأدلة الشرعية، كما قال في الحديث الصحيح إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يذرها. متفق على صحة من حديث أم سلمة رضي الله عنها. ومعنى هذا أنه قد يجتهد في الحكم حسب القواعد الشرعية لأنه لم ينزل عليه فيه شيء، ثم أنه يوفق للحكم الشرعي. نعم.
قال وقد أوضحت الأدلة القطعية في الكتاب والسنة أن باب الاجتهاد
مفتوح. وقال والنبي يحكم بأنزل الله فيما أوصاه الله إليه وما لم يكن فيما أوحاه الله إليه وما لم يكن في نص اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام حتى تتأسى به الأمة، وهو في ذلك كله يعتبر حاكما بما أنزل الله لكون حكم بالقواعد الشرعية التي أمر الله أن يحكم بها. نعم.
وقد أوضحت الأدلة القطعية في الكتاب والسنة أن باب الاجتهاد مفتوح بل واجب ولازم لأهل العلم.
نعم.
وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقوله سبحانه فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية، هذا هو الاجتهاد.
نعم. الرد هنا إيه؟ إلى الله ورسوله، إلى الله يعني إلى كتابه، إلى الرسول يعني إلى سنته، هذا الرد يكون باجتهاد. نعم. أي مسألة متنازع فيها كيف نردها إلى قال الله قال الرسول، لابد أن يكون فيه اجتهاد. هل يقال هذا الأصل وهو الرد حل النزاع إلى الله ورسوله يختص بعصر دون عصر؟ هذا محال. نعم.
العالم الذي قد توفرت فيه أدوات الاجتهاد عند النزاع يجب عليه أن ينظر في الأدلة وأن يرد ما تنازع به الناس إلى كتاب الله العظيم وإلى سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فما وفقهما أو أحدهما فهو الحق، وما خالفهما رد على قائله كائنا من كان.
نعم. هذا الأصل وهذا معنى وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم العلماء والأمراء، فإن اجتهدوا في مسألة اجتهد الواحد مسألة فخالف الدليل فإنه يرد عليه كائنا من كان. ولهذا لم يعد الله عز وجل الفعل أطيعوا مع أولي الأمر، لما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وذلك لأن طاعة الله مطلقة أطيع الله، وطاعة الرسول مطلقة وأطيع الرسول، وطاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله والرسول، ولهذا قال وأولي الأمر منكم، يعني وأطيعوا أولي الأمر ما أطاعوا الله والرسول. ولهذا إذا وافق الحكم، حكم القاضي، حكم الحاكم، حكم العالم، حكم الله ورسوله، وجب الاتباع، وإلا فإنه يطرح. ولهذا تكون موافقة العالم واتباع العالم للحكم الموافق للكتاب والسنة اتباع لكتاب الله وسنة رسوله. ولهذا أنا ما أقول أنا مخير أخذ بكلام العالم أو لا أخذ به، لا، أنت لست مخيرا. إن كان العالم قد وافق الكتاب والسنة وجب عليك قبول قوله، فأحكام العلماء الموافقة للكتاب والسنة يجب قبوله. نعم.
قال: وهكذا قوله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا أيضا دعوة إلى الاجتهاد والنظر في مسائل الخلاف.
نعم، لا شك.
وأن الواجب على أهل العلم أن يردوا ما اختلفوا فيه إلى حكم الله، وهذا هو نفس الاجتهاد.
نعم.
وهكذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر. وهذا نص في الاجتهاد،
وهذا ليس مقيدا بزمن دون زمن. نعم.
وليس هذا تشريعا خاصا بعصره عليه الصلاة والسلام، ولا بعصر التابعين، ولا بعصر أتباع التابعين، ولا بعصر آخر، بل هو عام في جميع العصور إلى يومنا هذا وإلى ما بعد يومنا هذا.
نعم. فالمانع من هذا الباب من الاجتهاد إن قصد الأمور التي اتفق عليها السلف أو النص فيها واضح وقطعي فإنه لا يجوز الاجتهاد فيه، فنعم. أما إذا قصد غلق الباب، كيف يستقيم مدير الناس بغلق الباب مطلقا؟ لا شك أن هذا قول ظاهر البطلان، ظاهر البطلان. نعم.
وهو تشريع عام للمؤمنين يجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يردوا خلافهم إلى حكم الله. والاجتهاد نوعان: نوع مطلق ونوع خاص. أما المطلق فله شروط معلومة عند أهل العلم، ومعناه أن العالم الذي توفرت فيه الشروط، وذلك بعلمه الواسع بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلمه بأثار السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، وعلمه باللغة العربية وبالقياس وشروطه، عليه أن ينظر في مسائل الخلاف ولا يتقيد بباب أو بابين أو ببابين أو مسألة أو مسألتين، بل الواجب عليه في جميع مسائل الخلاف ألا يقلد، بل يجب أن ينظر،
لأنه عنده أهلية النظر فلا يقلد. مثل هذا حرام التقليد عليه، لأن التقليد ما معناه؟ إذا كان الاجتهاد بذل أقصى الوسع لإدراك حكم شرعي ظني، فإن التقليد هو ماذا؟ اتباع قول الغير بلا حجة. تقليد، أقلد من أسأله، أقلد أستفتي عالما عن مسألة وبما يفتيني أعمل. إنما تقليد واحد بعيني لا أخرج عنه، هذا لا يجوز. ولو كان الشافعي، لو جاء واحد يقلد الشافعي ولا أخرج عن كلامه أبدا وهو إمام، لا يجوز. بل لو جاء واحد يقلد عمر رضي الله عنه ولا أخرج عن أقواله، فهذا لا يجوز، لأنه بهذا يجعله في رتبة النبي الذي لا يخطئ. إنما تقلد العالم الذي تسأله، تقلد العالم يعني تعمل بفتوى، لأن هذا حدك. الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعلمون الحكم الشرعي، اسأل أهل الذكر. فلولا أن أهل الذكر مرجعية للعوام لما أحال الله عليهم. ولهذا العلماء يقولون بأن فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد. المجتهد ما يسعه أن يقول في مسألة إلا بنص أو بدليل معتمد، نص، قاعدة، إجماع، قياس معتبر. العامي ما فرضه؟ أن يسأل أهل العلم ثم يعمل بقول العالم كما يعمل المجتهد بالنص. ولهذا لا يسعه الخروج عن قول العالم. إذا أفتاه العالم بالشيء ثم لم ينفذه هوى، فإنه كمن خالف النص هوى. أما إذا تبين له حق في خلاف قول العالم فإنه يجب عليه أن يتبع الحق. نعم.
ولا يتقيد بالمذاهب الأربعة والقول بأنه
وبعض أهل العلم كالصنعاني مثلا في رسالة تيسير الاجتهاد، وجماعة يوجبون على العام أن يسأل عن الدليل، فلا يسأل العالم مجرد السؤال ما حكم كذا حلال حرام، لا يسأل عن الدليل فيقول أفتني بالدليل فيفتيه بالدليل، وهذا ولا شك خلاف ما عليه جماهير أهل العلم. العام أصلا ما يعرف الدليل، يعني أنا الآن حتى أتين العام يسألني في مسألة الطلاق في الحيض أو كذا، أنا طلقت امرأتي وأنا حائض، أقول له هذه المسألة الطلاق يقع لقول نبي كذا، أو الطلاق لا يقع لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ما يدري عن هذا، هو يريد الحكم فقط، وما كل الناس يفهم الدليل. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني هل هذا فيه تعارض بين أن نخرج على المنابر يعني دائما ما علمتمنا يعني نقول للناس اسألوا عن دينكم، لا تقبلوا أقوال أي أحد، لابد أن تعرفوا ما المصدر، قال الله قال الرسول، هذا هل فيه تعارض بين الأمرين؟
أي تعارض؟
يعني أن العامي لا يسأل، أنتم رددتم قول من قال أن العامي يجب عليه أن يسأل عن الدليل، ونحن نقول للعوام اسألوا عن الدليل،
اسألوا عن الدليل، لا اعملوا في هذا الدين بالدليل. الدليل الذي هو ماذا؟ بالنسبة للمجتهد النص، وبالنسبة للعام أهل الذكر.
نحن ننكر عليهم، نقول
لكن نقول لا تعمل إلا بدليل. يعني بدليل، يعني إذا ظهر لك هذا قول وهذا قول وأنت تعلم وهذا القول له حجته وغير ذلك، اعمل بهذا. فأنت تنصح نصيحة عامة للعامي ولطلبة العلم وللناس جميعا ألا نعمل إلا بدليل، فالدين يساوي الدليل. طيب الدليل هذا بقى متنوع، فرضوه بالنسبة للناس على حسب إمكانته، فالعامي ماذا؟ امش وراء العلماء، اسأل أهل العلم، من تثق بدينه في مكانك اسأل عن أهل العلم وما يقولونه لك اعمل به. طيب طالب العلم انظر إلى أقوال العلم ولا تعمل بواحد، والعامي أيضا لا تحجر نفسك على واحد. طيب والمجتهد انظر في الأدلة، يبقى كون الدليل المرشد للعامي العالم، المرشد لطلبة العلم النصوص بنظر العالم، المرشد للمجتهد المطلق هو النصوص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يتقيد بالمذاهب الأربعة، والقول بأنه يجب على الناس أن يتقيدوا بالمذاهب الأربعة قول لا وجه له، قول مردود على قائله.
نعم والقول بأنه يجب على الناس أن يتقيدوا بالمذاهب الأربعة، يعني بمذهب من المذاهب الأربعة قول لا وجه له، هذا قول مردود على قائله. ليه؟ لأنه إحالة على ما لم تحل عليه الشريعة، لا نجد هذا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. الله قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمره، فالإحالة على الله قضى الرسول. الله قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، قول الله قول الرسول. طيب قول العلماء هذا ننظر فيه، إن اتفقوا يجب التقيد باتفاقهم وأجمعهم لأنه حجة. الله قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الله قال: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. يبقى سبيل المؤمنين ماذا؟ حجة، واتفاق الأمة حجة، أما إذا اختلفت الأمة تخيرنا من أقل ما يدل عليه الدليل. نعم.
فالمذاهب الأربعة فيها مذاهب علماء أربعة لأهل العلم والإيمان، وهم الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام مالك.
يبقى كلام الشيخ بن باز الآن رحمه الله تعالى يخالفه من اليوم
حددية
إيه؟ حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، الجماعة بتوع المكتبات وبتوع المقاطع والمعجبون بأنفسهم الذين يعيدون ويريدون إعادة المذهبية هذه القديمة، هذه اللي يسمون طار بالحنابلة الجدد وطار بكذا، اللي هم عبارة عن مجموعة إما من المتعلمين أو من الدكاترة الأكاديميين الذين يريدون تحويل طريقة العلماء في دراسة الفقه والفتية وكذا إلى ماذا؟ إلى أصول أصحاب المذاهب المتأخرة منهم الذين بقوا وضعوا فروضا، هل الإنسان يجب عليه أن يلتزم مذهبا أم لا، ومن التزم مذهبا هل يجزو أن يخرج عليه أم لا، وماذا لو قلد غيره من المذاهب هل يصح هذا أم لا، وضعوا قيودا كلها أصلا هذه القيود خارجة عن مذهب الفقهاء الأربعة. فالفقهاء الأربعة ببساطة ما جمعوا الناس على قول من أقوالهم أبدا، لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة، وإنما كل دل على اتباع الكتاب والسنة ولم يدل واحد على اتباعه. هؤلاء يأتون فيوجبون عليك اتباع الشافعي أو مالك أو أحمد أو كذا. طيب حتى لو ظهر الدليل، ولكن أنت من أنت حتى يظهر لك الدليل؟ أنت من حينما تكون في رتبة أحمد خالف أحمد أو تقارب؟ فأحيوا هذه المسألة من جديد. طيب كلام علمائنا هل نتقيد بمذهب؟ لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا ألباني ولا أصلا الشافعي ولا أحمد. أحمد نفسه ماذا يقول؟ عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مالك، الشافعي، أبو حنيفة، كلهم دلوا على اتباع الكتاب والسنة. نعم لا نخرج عن كلام العلماء، فإذا اختلف العلماء على قولين لا يجوز أن نحدث قولا ثالثا، على ثلاثة لا يجوز أن نحدث قولا رابعا، فمن كلام العلماء نتخير ولا نخرج عنهم، لكن لا نقلد واحدا بعين. فمن أين أتى القول بالتقليد؟ يقول لك يا أخي هذا قدرته، هذا الذي يسعه يا أخي، يسعه ما شاء الله عليه، يدرس المذهب الحنبلي من أوله إلى آخره والراجح والمرجوح فيه، يسعه أكثر من هذا. إن كان عاميا ففرضه سؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكر، إن كان طالب علم متقدم عنده نظر في كلام العلماء وفهم ينظر في كلام العلماء في فهم الأدلة، إن كان مجتهد ينظر في النصوص. من أين أتيتم بقسم وهو لزوم قول الشافعي أو قوله؟ لو كان الشافعي حيا وسأل الشافعي وهو عامي يلزمه قول الشافعي، فإحالة الناس على المذاهب للعمل والفتية خلاف معالي المذاهب الأربعة. أما للعلم كوني أتعلم المذهب هذا وأعرف المدخل إليه وأعرف، هذا من نوع العلم لا إشكال في ذلك، كونها تكون تدرج في الطلب طلب الفقه ما في مشكلة. فكتب الفقه غالبا ما تخرج عن هذه، بل اللي يقول لك نحن أدرس الفقه العالي والخلاف العالي، أدرس الأوسط من منذر أو أدرس الاستذكار أو غير ذلك أو التمهيد وأدخل في هذه الكتب أولا، نقول لا هذا خلاف ما نص عليه العلماء في التدرج. ولهذا الشيخ ابن باز نفسه رحمة الله يقول أنا حنبلي والمذهب وكذا، ومعنى أننا حنبليون أنني أسير على أصول الإمام أحمد رحمة الله، يعني الكتاب والسنة فهم سلف الأمة وكذا، وإذا ظهر لي ترجيح لخلاف قول أحمد فإنني أقول به. قال هذا وقر هذا رحمه الله تعالى. أيضا يقول إذا اشتبهت عليه الأمور نظر في الترجيح وراجع كلام أهل العلم في ذلك، فإذا ضاقت الأمور وتعب وعجز جاز له أن يقلد من يراه أهلا لذلك إذا كانت المسألة ضرورية. ويقول رحمه الله مذهبي في الفقه هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وليس على سبيل التقليد ولكن على سبيل الاتباع في الأصول التي صار عليها. أما مسائل الخلاف فمنهجي فيها وترجيح ما يقتضي الدليل ترجيحه والفتوى بذلك، سواء وافق ذلك مذهب الحنابلة أم خالفه، لأن الحق حق ويتبع. هذا كلام شيخنا شيخ ابن باز، أنا أخالف شيخنا في هذا؟ ولو أني أتكلم وأنا قلام الظفر الشيخ ما أقول مذهب الفقه ومذهب أحمد، وليس على سبيل التقليد ولكن على سبيل الاتباع في الأصول. وهل أصول أحمد هي خلاف أصول الشافعي؟ ما أصول أحمد خالف فيها شيء، وما أصول الشافعية خالف فيها أحمد، وما أصول مالك، وما أصول أبو حنيفة؟ أصولهم واحدة. حتى أبو حنيفة رحمة الله عليه الذي هو أقلهم علما بالآثار والسنة والأحاديث، إلا أن الأصل واحد عند الجميع كتاب وسنة وفهم سلف الأمة. فما هي أصول أحمد التي انفرد بها عن الأئمة حتى إني أكون في الفقه على مذهب الإمام أحمد في أصوله؟ لا يوجد. وأحمد رحمه الله تعالى كان على أصول من؟ أحمد كان على أصول من؟ سعد المسيب أو ابن سيرين أو ابن شهاب أو مسلم بن يسار أو من؟ فما معنى أصول أحمد؟ أحمد لم يضع لي مذهبا في أصوله، أحمد خلاصة أصوله كتاب سنة فهم سلف الأمة، النص أقول الصحابة أقول التابعين، بس هذه أصول أحمد. طيب هي نفسها أصول الشافعي، هي نفسها أصول مالك، هي نفسها أصول الأوزاعي، هي نفسها أصول الليث. فلن نربي الأمة ما حيينا على اتباع أصول إمام مع التقيد بواحد اثنين ثلاثة خمسمائة، نغلق الباب من أوله ونقول أصول فهم الأئمة للشريعة بس. صح صح، هذا هو اللي عليه الأئمة الأربعة. طب والصحابة؟ أنا في الفقه على مذهب الصحابة، أنا في الفقه على مذهب التابعين، على مذهب تابع التابعين، على مذهب الفقهاء السبعة، على مذهب الفقهاء الأربعة، على مذهب شيخ الإسلام وتلامذته، على مذهب ابن عبد وتلامذته، على مذهب ابن باز وإخوانه، أنا على مذهبهم وهو مذهب واحد. ولهذا الأمة ليس لها إلا مذهب واحد في الفقه، ليس لها إلا مذهب واحد، قال الله قال رسوله قال الصحابة قال التابعون، وقد يخطئ الواحد في المسألة فيخفى عليه قال الله أو قال الرسول أو قال الصحابي أو قال التابع، قد يخطئ فلا يصل هذا الدليل، لكن أصله واحد، الأصل واحد. ولهذا عندنا المذاهب الأربعة، هذه المذاهب الأربعة ليست أصول أربعة يا إخواني، المذاهب الأربعة باعتبار أقوال الأئمة الأربعة. أما أن يقال أصول المذهب الحنبلي، أصول المذهب المالكي، أصول المذهب الشافعي، أصول المذهب الحنفي، ما في مذهب وضعه إمام من هؤلاء الأئمة وقال أصولي كذا وكذا، إنما استنبط من طريقة الأئمة في الفتية هذا الأمر، وكلهم الحمد لله على طريقة واحدة. كون مثلا مالك يقول عمل أهل المدينة اجتهاد في مسألة، كون أحمد يقول كما يقولون يعني حديث ضعيف، وعمل أهل المدينة معتبر عند الجميع لكن بقيد، والحديث الضعيف الذي هو مقبول باعتضاده اللي هو الحسن عند المتأخرين لغيره أيضا معمول به عند الأئمة ليس أحمد فقط. ومن نسب إلى أحمد كما قال ابن القيم العمل بالحديث الضعيف الذي لا يقل الحسن وكذا قال شيخ الإسلام فقد افترى على أحمد، أحمد ما عنده حديث ضعيف لا يرقى إلى رتبة الاحتجاج يعمل به، إنما لا يرقى إلى رتبة الحجاج، إما بقاعدة إما بعمل أمة إما بعمل كذا، المهم أنه لابد له من قاعدة يرقى بها. إذا تأملت أصول الأئمة الأربعة وجدتها أصلا واحدا وعليه، فمن درس المذاهب الأربعة، شوف درس هذه المذاهب مذاهب العلماء الأربعة على أنها تعرف على أقوال الأئمة الأربعة، من درسها على هذا وانتفع بما وافق فيها الحق وترك ما خالف فيه الحق وأضاف إلى الأربعة من سواهم ممن هم على الفضل العظيم كالأوزاعي والليث وإسحاق فقد رشد. فما يقول الواحد أبدا أنا على مذهب الإمام أحمد، أنا أقول درست الفقه على مذهب الإمام أحمد، ما في مشكلة أقول درست الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أما أنا على مذهبي لكن أتبع الدليل وكذا، ما مذهبه الذي خالف الأئمة؟ هو مذهب واحد، ولو واحد خرج عن كتاب السنة بفهم الصحابة والتابعين يبقى ليس إماما ولا يتبع ولا يتبع، لكن اشتهر في قولاء الأربعة نظرا لتدوين تلامذتهم لهم ونظرا لفقههم الواسع فدون فقههم وصار هكذا. إنما بقى تتناول المذهب، مذهب الإمام وتجعل نص الإمام ومنصوصه والمفهوم من هذا والمبنى على أصوله، فتجعل النص وتجعل الوجه وتجعل الرواية وتجعل إلى غير ذلك مما وسع، وضع ضوابط وقوالب، هذه القوالب أدت إلى التعصب ماذا؟ إلى التعصب المذهبي، حتى وصل إلى أنه هل الشافعي يتزوج من حنفية أم لا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يسأل بعض الإخوة يقول ذكرتم
ولهذا قال رحمه الله: الحق في اتباع الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من الناس، وإنما قصار الأمر أن يكون التقليد سائغا عند الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة الدين. وقال ابن باز: فالذي يتمكن من الأخذ بالكتاب والسنة يتعين عليه أن لا يقلد أحد من الناس، ويأخذ عند الخلاف بما هو أقرب الأقوال لإصابة الحق، والذي لا يستطيع ذلك فالمشروع له أن يسأل أهل العلم كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: أما من ليس من أهل العلم فالواجب عليه سؤال أهل العلم، لا يجوز له أن يفتي في شرع الله بغير علم. هذا الذي عليه الشيخ، يعني خلافنا مع الشيخ يعني خلاف صوري فقط أو لفظي فقط في مسألة مذهبي في الفقه ومذهب أحمد، أبدا ما نقول مذهبي الفقه مذهب. مذهبي في الفقه، في الفقه مذهبي هو قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعون، قال الأئمة الأربعة، قال الفقهاء السبعة، قال الناس إلى أن يشاء الله. نعم.
يقول الشيخين: ذكرتم حفظكم الله، الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام: عامي ومقلد وطالب علم ومجتهد، ولكن ألا يتلخص هذا في ثلاثة: مقلد وهو العامي، ومجتهد مذهب وهو طالب العلم، ومجتهد مطلق وهو الإمام المتبع؟
هذا يمكن هذا، لكن يفرق تفريق دقيق بين العامي والمقلد. العامي من العامة ما يدري شيء ولا يدري كلام أئمة ولا يحفظ شيء ولا كذا، إنما المقلد عند العلماء أعلى من ذلك، ألا وهو أن يحفظ كلام أقوال الإمام، أن يحفظ في المذهب، أن يعرف كتبه، أن يحفظ كتبه، ولكن ليس عنده ملكة ماذا؟ الفقه والفهم والاستنباط، فلهذا يقلد، يقال هذا مقلد في المذهب، لكن ما يقال عامي في المذهب، ما يقال عامي في المذهب. نعم.
قال شيخنا باز رحمه الله تعالى: فالمذاهب الأربعة فيها مذاهب علماء أربعة لأهل العلم والإيمان، وهم الإمام أبو حنيفة النعمان، والإمام مالك بن أنس، والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليهم جميعا. هؤلاء من خيرة علماء المسلمين ومن أئمة الهدى، ولكن ليس الحق محصورا فيهم، وإنما اشتهروا في العلم والفضل والنظر في الأحكام واقتباس المعاني والأحكام من الأدلة وإجابة السائلين، فانتشرت علومهم وصار لهم أتباع فاشتهرت هذه المذاهب.
أنا أجرؤ أنا أقول أخرج عن هؤلاء يا أخواني، وأقول وأبقى ظهري أو أكلف نفسي وإخواني الذين يستمعون إلي وأجهد نفسي وأضع نفسي في دائرة ضيقة وأقول أبو جيفة هذا الضال، هذا المنحرف، هذا كذا. الإنسان ما يتعب نفسه، يتعب نفسه يا إخواني في التماس العلم الشرعي الصحيح والسير على طريقة العلماء. نعم.
وإلا فهناك أيضا علماء لا يجوز إهدار أقوالهم كالثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهوية ومن قبلهم من كبار التابعين، ومن قبلهم وأفضل منهم من الصحابة رضي الله عنهم، فلهم أقوال وآراء قد يكون بعضها مخالفا لما هي عليه الأئمة الأربعة.
نعم.
والمقصود من ذلك أن الواجب على أهل العلم الذين تتوافر فيهم شروط الاجتهاد أن ينظروا في مسائل الخلاف وفيما جد من المسائل التي لم يعرف لأهل العلم فيها كلام فينظروا فيها،
اللي هي النوازل، يعني هذه النوازل لا يعرف أهل العلم فيها كلام بنصها لأنها نوازل. نعم.
فينظروا فيها ويوضح حكمها من الأدلة التي أوضح أهل العلم،
يعني كان القدامى يتجرون عن طريق البورصة، وهل كانوا يتجرون عن طريق النت وغير ذلك؟ ما معنى التفرق في المجلس؟ حديث حكيم بن حزام الصحيحين: البيعان بالخير ما لم يتفرقا. طيب التفرق هنا لو أنك تشتري عن طريق النت، وما أكثر البيوع اليوم، يعني يمكن صار جل البيوع عن طريق الشبكة العنكبوتية. طيب يعني إيه التفرق؟ ها يحصل به؟ أنتما لا تلتقيان بما حصل تفرق؟ عن طريق الهاتف بما حصل تفرق؟ هذه مسائل مستجدات العلماء بيجتهدوا فيها وينظروا ايه وينظروا فيها. نعم.
فينظروا فيها ويوضح حكمها من الأدلة التي أوضح أهل العلم يلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه والفرع الأصلي.
اليوم مسألة اختيار جنس الجنين هذه كانت موجودة عند السلف، هذه اختيار جنس الجنين فهذه مسائل كثيرة جدا في النوازل، ولهذا العلماء تكلموا فيما يسمى بفقه النوازل. الأذان الموحد، هذا الأذان الموحد كان عند السلف، هذا أذان موحد، كلها مسائل يطلب لها اجتهاد، يطلب لها اجتهاد، اجتهاد أهل العلم، ولهذا لا يمكن غلق باب الاجتهاد ما بقي مسلم على وجه الأرض. نعم.
يلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه والفرع بالأصل حسب الأدلة التي بلغت العالم.
صحيح. نعم.
ولا يجوز أبدا بوجه ما أن يعرض عن ذلك وأن يقلد فلانا أو فلانا، ليس هذا بجائز، والله قد أعطاه علما وفهما وعقلا، فليس من الجائز أن يهدر عقله وعلمه وفهمه ويقلد غيره.
نعم.
بل الواجب على أهل العلم أينما كانوا وفي أي عصر كانوا أن يجتهدوا في المسائل الواقعة التي لم يعرف فيها كلام للسابقين.
ولهذا أنكر الشافعي على إسحاق رحمه الله، وهو من هو، لما سئل الشافعي عن حكم بيع دور مكة، وكان إسحاق قد أخذه أحمد إلى حلقة الشافعي ليريه إماما من أئمة الدنيا، فلما سئل الشافعي عن حكم بيع دور مكة وبين جوازها واستدل بالحديث الصحيح ولترك لنا عقيل من رباع وكذا، فقال الحسن، فقال إسحاق لكن الحسن ينهى عن ذلك، وذكر أسانيد إلى الحسن وإلى جماعة من التابعين، فقال له أدن مني تعال، من أنت؟ قال أنا إسحاق ابن راهويه. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم، وددت أن يكون غيرك مكانك، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال الحسن؟ فهذا إنكار على إسحاق نفسه من الشافعي رحمه الله، ظهر الأثر ما تقول قال الحسن، والحسن أجل من الشافعي، الحسن البصري أجل من الشافعي رحمه الله، وأجل من أحمد وسعيد بن مسيب ومجاهد، هؤلاء أجل من الأربعة، ومع ذلك ما دل أحد على هؤلاء الأئمة مجردا عن الدليل. نعم.
وهكذا في المسائل التي تنازع فيها الأئمة وخفي دليلها، فعلى أهل العلم أن ينظروا فيها وأن يضيقوا مجال الخلاف.
لكن إذا اتفقت الأمة وأجمعوا على شيء، وقد يبدو لك ظاهر حديث على خلاف هذا، قد يبدو لك ظاهر حديث على خلاف هذا، فتقول لا الدليل واضح، يعني الأمة إذا اتفقت اعلم أن الفهم الذي فهموه في الدليل هو الفهم الصحيح. في قول الله النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، اللي هم الخوارج، فيقول العلماء فكان ذلك منهم إجماعا على عدم تكفير الخوارج، يعني من الصحابة، فإن الصحابة قد أجمعوا على عدم تكفير الخوارج، وكان ذلك مبينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ها يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أي أن هذا المروق ليس مروقا من الدين وأصله، إنما هذا من كماله الواجب. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، في سؤال لبعض الإخوة يقول بارك الله فيكم شيخنا، ذكرتم أنه لا يجوز الانتساب إلى الأئمة مثل أحمد والشافعي وغيره، في حين أن هناك كثير من أهل العلم والكبار وأئمة السلف ينسب نفسه للمذهب في الأصول وغيره مثل ابن قدامة وابن عبد البر والنووي والإمام أحمد، مع مخالفتهم للمذهب إن ظهر الدليل، فما المانع من الانتساب للإمام مع عدم التعصب له فيما خالف الدليل؟
وابن كثير وابن العربي المالكي والجصاص الحنفي وكل وابن المنذر حتى رحمه الله الشافعي، وابن عبد البر حتى المجتهد هذا المالكي، والدنيا كلها مالكي وشافعي وحنفي وكل هذا، فنقول هذا الانتساب على أقسام، انتساب عصبية وتقيد هذا مذموم عند الجميع، انتساب دراسة، انتساب مذهب طلع عليه ودرسه وانتسب إليه بمعنى أنه صار يفتي بأصول إمامه وما ظهر له مما وافق الحق فهذا جائز. فالانتساب إلى أحمد، انتساب إلى مالك، انتساب إلى الشافعي، انتساب إلى كذا على أنه دراسة وعلى أنه انتفاع بعلمه، لكن متى ما ظهر الحق خرج عنه جائز. طيب، وما نتكلم فيه هذا هو الأولى وسد الباب، وهذا ما عليه الأئمة أنفسهم. هل كان أحمد لم يكن حنبلي، والشافعي لم يكن شافعي؟ أصلا الشافعي لم يكن شافعي، ولا أحمد كان حنبليا، ولا مالك كان مالكيا. فلهذا الانتساب لهذه المذاهب، يقول حنبلي، ابن تيمية ينسبون إليه كذلك، هذا الحنبلي، ابن القيم الحنبلي، ابن رجب الحنبلي، لا إشكال، هذه نسبة جائزة. ابن باز الحنبلي، الفوزان الحنبلي، النسبة ليه نسبة الدراسة، نسبة الدراسة إلى هذا. أما نسبة التقيد بالأقوال هذه مذموم عند الجميع. طيب، ما هو الأولى في هذا الباب؟ الأولى في هذا الباب ألا تنسب إلى إمام، إنما تنسب إلى ماذا؟ تنسب إلى السنة، هذا الأولى، هذا الأولى. طيب، ولهذا إذا انتسبت إلى المذهب الحنبلي وأنا انتسبت إلى المذهب الشافعي، لماذا أنا إلى الشافعي وأنت إلى الحنبلي؟ لماذا؟ يعني أقنعني يا حنبلي أنني أنتسب إلى من انتسبت إليه، هل هي نسبة الحق الجائز أو المباح أو الواجب أو المسنون؟ الجائز أو الواجب أو المسنون؟ إن كان مسنونا فما الدليل؟ وإن كان واجبا فما الدليل؟ وأنتم تقولون هذا الحنبلي وهذا الملك وهذا الشافعي وهذا كذا، يبقى كل هذا يدور في فلك الجواز، في فلك الإباحة. لكن هذه الإباحة لما عرضها التعصب المذهبي والتقيد وكذا، فلهذا رفعها أولى، وأن نرجع إلى طريقة الأئمة أنفسهم. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحة يدعون هذا القول، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خلف قولي قول رسول الله فاضربوا قولي عرضة عرض الحائط. أنا لا أستطيع أن أقنع واحدا أن يكون حنبلي، ولا أن أقنع واحدا أن يكون حنفيا. لو قال يا هشام ما دليلك على هذا، ولماذا تقول كن حنبليا ولا تكن شافعيا؟ بما أجيبه؟ أنا ما أجيب إلا بقول قال الرسول قال السلف. وماذا كان الناس قبل الأربعة؟ كانوا حنبلة أو شافعية أو مالكية أو حنفية. هذا لا يعني تبديع الأئمة، ولا يعني تخطئة الأئمة تخطئة انحراف، لا. ولهذا نقول ما كان في الأمة في النسبة إلى الحنبلي مثل الحنبلي أو الحنفي أو كذا، فهذا لا يبدع قائله، وهذا لا تثريب على قائله إذا كان على ضرب الأئمة في أن هذا محل دراسة، في اتباع دراسة واتباع اطلاع على يعني طريقة الإمام في الفتية أو كذا، هذا لا إشكال، يبقى في الأمة لا إشكال، لا نجر إحنا نبدع. وهذا إحنا ذكرنا لكم هذه مسألة كرارا ومرارا، قلنا ما نجر أن نبدع، من الذي بدع؟ ولا نقرأ ولا نجر أن نضلل، من الذي ضلل؟ لكن نجر أن نقول بأن ترك هذا للأئمة الأربعة أنفسهم ولمن سبقهم، وهو عدم الانتساب لمذهب. فأحمد لم ينتسب إلى مذهب ابن سيرين، ولا إلى مذهب ابن المسيب، ولا إلى مذهب الحسن، ولم ينتسب أحمد ولم يضع أحمد مذهبا، فمن أين أتى مذهب الحنبلي هذا؟ هذه اسمها مسائل أحمد، أي ما ذهب إليه أحمد في فتواه. أحمد ما صنف كتابا في مذهبه وقال مذهبي كذا، أحمد ما صنف كتابا، أحمد سئل عن مسائل، أحمد أفتى ملأ الدنيا علما، لكن هي مسائل لا تسئل عنها. فأنا حينما يقال لي وأنا طويل بعلم أقول أنا حنبلي، فلو قال لي واحد يا شيخ أنت حنبلي يعني ما يدلك على هذا، فهقول له طيب أنا يعني طريقة العلماء عندهم الحنبلي والحنفي وكذا 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 وكذا، يقول طيب لماذا أنت لست بشافعي؟ أقول يعني أنا على أصول أحمد. يقول طيب وما هل خلف أحمد في أصول الشافعي؟ فلهذا أنا على مذهب الأمة من أقوال الصحابة والتابعين، ونقول بأن المذاهب الأربعة هي أقوال الأئمة الأربعة، ومذهبهم واحد في أصولهم، وأما اجتهادهم فمختلفة. فالشافعي له اجتهاده، ومالك اجتهاده، وأحمد له اجتهاده، وأبو حنيفة له اجتهاده، بل حتى إن الإمام الواحد منهم له مسائل غير فيها اجتهاده. فالمذهب ما كان عليه أولا أو ما انتهى إليه آخرا. ولهذا نجد أن في المذهب الواحد مخالفة لأقوال الأئمة، فالشافعية شيء والشافعي شيء، فترى بعض المسائل يخالفها الشافعية الشافعي نفسه. وحصل تفريعات لا داعي لها أن تجد التعصب الذي حرمه كل الأئمة، لا ابن عبد البر ولا ابن المنذر ولا النووي حتى متأخرين، ولا البيهقي ولا الطحاوي الحنفي، ولا البيهقي الشافعي، ولا النووي الشافعي، ولا ابن تيمية الحنبلي. فعليه ابقاء الأمر على ما كان أولى. يبقى مسألتنا مسألة أولى بالنظر إلى أئمة الدين الذين انتسبوا نسبة الدراسة إلى هذا. إنما مع من يتعصب فالمخالفة هنا مخالفة مع منحرف يلزم الأمة بما لم يلزمها الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا احنا قلنا بأن الكلام مع شيخ النباز هنا قلنا هذا يكاد يكون ماذا؟ مسألة لفظية. احنا قلنا هذا حتى قبل السؤال هذا، قلنا هذا قبل السؤال، يعني أن هذه مسألة لفظية تركها أولى، بس هذا تركها أولى حتى تتعلم وتتعود القوة في الدين، في الطرح، قوة في الجواب. أنت لو قيل لك لماذا حنبلي لست بشافعي ولا أحمد ولا مالكي ولا حنفي ولا كذا، ماذا ستجيب؟ ولماذا تقول أنا حنبلي أنا كذا إلى آخره؟ لماذا؟ فمذهبهم واحد رحمهم الله تعالى، وهو رجوع كتاب السنة فهم سلف الأمة. لكن إذا انتسب إلى نسبة دراسة هذا ما في مشكلة، يعني نسبة دراسة واطلاع على كتب المذهب ومعرفة المدخل إليه وغير ذلك، نعم. وإلا ما في فتوى يفتيها ابن باز، أفتى ابن باز واحدة يذهب فيها إلى قول أحمد أن هذا قول أحمد ولهذا أنا أفتي به، هو نفسه رحمه الله يصرح بالخلاف هذا. لكن أحمد اللي معه دليل، نعم، أحمد اللي معه دليل، نعم، فهو يذهب إلى دليل أحمد. إذن ما الذي يبقى إذن؟ يعني ما في داعي الإنساب إلى الحنبلي. طيب، لكن لو حصل على مسألة أولويات هذه ما فيها مشكلة، لكن هذا غيرها أولى، لأن الناس كانوا قبل الأربعة على دين، والأربعة هؤلاء على دين. لا يوجد من وضع مذهبا، حتى اللي صنف في الفقه صنف في الفقه كتاب، ما قال مذهبي. شافعي جعل كتاب الأم، ابن الإمام مالك وضع في موطئه اختياراته. ولهذا الإمام مالك لما أراد الخليفة العباسي أن يجمع الناس على موطئه ماذا قال؟ وهذا فقه مالك، أليس عند هؤلاء تجويز؟ ده فضلا يعني عن أن بعضهم يلزم باتباع مذهب الأربعة، لكن على الأقل تجويز هذا. طب لماذا لم يجوز أحمد مالك رحمه الله هذا ورفض أن يجمع الخليفة العباسي الناس على الموطأ؟ أتدرون ما الموطأ؟ الموطأ أحاديث رسول الله، لكن وضع فيها اختيارات رحمه الله له، لما أدخل في الموطأ كلاما له منع أن يجتمع الناس عليه، لأنه يقول اليوم القول ويرجع عنه غد، يقول اليوم القول ويرجع عنه غد. أكون ماذا؟ أكون حنبليا على ما كان قبل ولا ما كان بعد؟ تب لو مات ولم يرجع لخفاء الدليل عليه. ولهذا يقول النووي رحمه الله في بعض المسائل وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، وهو خلاف المذهب. ليه؟ لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهب. مالك أيضا يخالفه مالكية ويقولون وقد خالف في ذلك السنة الصحيحة، بل أجل من مالك والشافعي وأحمد الصحابة رضوان الله عليهم، هذا سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. يرى عمر أن الحاج لا يطوف طواف الإفاضة، لا يضع الطيب قبل طواف الإفاضة، ما يتطيب، يتطيب بعد الإفاضة. عبد الله بن عمر يرى يتطيب بعد الإفاضة ليس قبل الإفاضة. سالم الحفيد للجد والابن لابن عمر يرى أنه يضع الطيب قبل الإفاضة، هذا مذهب عمر، هذا مذهب عبد الله بن عمر، هذا مذهب سالم. سالم يقول روت عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، والسنة أولى. فلماذا لم يجعل في الصحابة مذهب عمر ومذهب أبي بكر ومذهب طلحة ومذهب الزبير؟ ولماذا لم يجعل مذهب سعيد ومذهب الحسن حتى يجعل مذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب كذا؟ فالأمر واضح غاية الوضوح، لكن في نفس الوقت لابد الإنسان يعرف قدره وحجمه، بمعنى أنه طالما الأمر هذا في الأمة وهذا موجود، ولازال العلماء يقول حنبلي حنفي مالكي شافعي إلى آخر ذلك بالقيود التي ذكرناها، فلا إشكال. لهذا نقول ماذا؟ نقول هذا في الأمة، من فعل لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، وإن كان يدل الأمة على الأولى. نعم. صح. ما كان له مذهب صنف فيه ووضع اسم مذهب الإمام مالك. مذهب أهل الكوفة كان مذهب مين؟ اللي تبع أبو حنيفة كان مذهب مين؟ ابن مسعود. ما مذهبه؟ صح. في فرق، بمعنى المذهب يعني ماذا؟ ما الايه؟ ده مذهبه. يعني ايه؟ يعني ما ذهب إليه. يبقى هذا ذهب إلى قول زهو الفتية ومات عليه، ومات عليه. هذا المذهب مذهبه واحد، بناه على ماذا؟ تمام، جيد جيد. ولا بناه على قول عمر، ولا بناه على قول طلحة، أو بناه على قول الزبير؟ بناه على الدليل. طيب، أتى من بعد ابن مسعود هيبني مذهبه على ايه؟ على ماذا ابن مسعود؟ لا، على ما ظهر له. ان الصحابة اختلفوا على ما ظهر له من ترجيح، اذا الصحابة اتفقوا على ما اتفقوا عليه، اليس كذلك؟ يبقى اذا وعلي خد قصة واقعية وردت في الصحيح. عمر يرى تيمم الجنب، جاءه عمار يرى ان الجنب يتيمم، فجاءه عمار فقال أما تذكر يوم أن أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وذكر القصة وفيها التيمم. قال لا أذكر. قال إن شئت لا أحدث به. قال أحدث ما حدث؟ قال بل حدث به وأنا أقول لك كما توليت. طيب، عمار ناقش عمر بالدليل، وعمر ملهم محدث. انتقل الأمر إلى أبي موسى وابن مسعود، أبو موسى على قول عمار، وابن مسعود على قول مين؟ على قول عمر. فلما كان ابن مسعود يفتى على تيمم الجنوب، احتج عليه أبو موسى بأن عمار حاج عمر في ذلك، فقال ألم ترى أن عمر لم يقنع بهذا، يعني لم يذكر ما أقامه عمار عليه؟ فقال دعني من هذا، خلاص دعني من قولي عمر ومن قول عمار، فما تقول في قول الله عز وجل كذا وكذا؟ إذن لم يكن في الصحابة مذاهب نقول ينتسب إليه، ولهذا لم يكن في التابعين ها العمري ولا العثماني ولا العلوي، لم يكن هكذا، لم يكن في أحد منهم، إنما إذا صح حديث فهو مذهب. سئل ابن أبي موسى الأشعري عن مسألة، مات عن بنت وبنت ابن وأخت، فأجف فيها، البنت لها النصف والأخت لها النصف وليس شيء لبنت البنت، واذهب إلى ابن مسعود فإنه سيوفق. ده مذهب أبي موسى الأشعري. فين راح مذهب أبي موسى الأشعري؟ فلما ذهب إلى ابن مسعود كان ابن مسعود قد سمع فيها النص، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس استكملت الثلثين والباقي للأخت، وقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. فلما رجعوا إلى أبي موسى قال لا تسألوني بعد اليوم، وهذا الحظ فيكم. ابن مسعود يفتي بمذهب في الكوفة في المرأة وأمها في الزواج، يعود إلى المدينة فيجد الصحابة على خلاف هذا فيعود إلى الكوفة فيصحح فتوى، بس هذا مسير على طربهم على منهج. إذن مذهب العالم هو ماذا؟ هو قوله، هو اجتهاده، إنما عالم وضع مذهبا وقال أصول مذهبي لم يوجد. فينبغي أن ننحو نحو الآئمة ما نحى الآئمة أنفسهم نحو من سبقهم، ومن سبقهم من التابعين مع تابع التابعين، وتابع التابعين مع التابعين مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو. ولهذا لا أكون حنبليا ولا مالكيا ولا عمريا ولا علويا ولا عثمانيا ولا شيئا من هذا. تكلم أنا ودي تتكلم في المناط ذاته. ابن عباس ليس له مذهب يقال أتباعه. سؤال بسيط جدا، أتباعه، أتباع ابن عباس، كل علمنا هو أتباع، أتباع ابن باز، أتباع ابن عباس، أتباع ابن مسعود. السؤال، أتباع ابن عباس من مجاهد وعطاء وطوس كذا تابعوا قول ابن عباس بلا حجة؟ يعني لما تابعوا الحجة ألي أنا حجة ابن عباس أو أن هذا قال قال رسول بس؟ خلاص يبقى إذن ما في مذهب لابن عباس، مذهبه هو مذهب السنة في المسألة. يبقى إذن أتباع طلبة ابن عباس ليسوا تبعوا مذهب ابن عباس الذي هو معناه إيه؟ المذهب الاصطلاحي يا أخ أحمد، المذهب الاصطلاحي، إنما ما ذهب إليه ابن عباس لأنه هذا الدليل لا إشكال. ولهذا يأتي تلميذ ابن عباس قد يخالف ابن عباس في مسألة أخرى. إذا كان تمام وعليه وعليه، فما هو الداعي طالما تخالف الأئمة إذا ظهر لك الدليل أن تكون حنبليا أو أن تكون شافعيا؟ لا، انتبه، مش طريقة العلماء، لكن نقول الاصطلاح طريقة العلماء اتباع الدليل، اتباع الدليل، ما ليس اتباع إمام. لكن احنا كنا دي دراسة، يعني كونوا اطلع على هذا المذهب ودرسه وعلم ما فيه وكذا وكذا، لكن أنه على ولهذا هذا الحد اللي احنا بنقول ايه حد لا ينكر، لا ينكر من جهة ايه خطأ وصواب، اللي هو لو انت سرت على هذا الطريق، انت درست مذهب حنبلي ولما درست المذهب الحنبلي وانتسبت اليه كنسبة دراسة وانت بتخالف الامام اذا ظهر لك هذا حد، خلاص ما في اشكال، ما ينكر عليك، يعني ايه يعني ما تضلل، ما تبدع، ما يقال هذا اتبع مثلا أقوال الرجال دون الدليل. ليه؟ لأنه حقيقته لا يتبع أقوال الرجال دون الدليل. لكن في نفس الوقت ماذا نقول؟ احنا بنتكلم عن الأولوية، عرفتم مناط الكلام؟ مناط الكلام أولوية، هل الأولوية هو الانتساب ولا الأولوية عدم الانتساب؟ الانتساب إلى السنة، هذا مذهب الجميع، مذهب الصحابة ومذهب التابعين ومذهب تابعي التابعين، والأمر هذا لا ينكر. في أحد ينكر هذا؟ في أحد ينكر أن الصحابة يتبعون الدليل والدليل فقط؟ ما كان عندهم مذهب الخلفاء الراشدين، مذهب أبي بكر وذم عمر، في أحد يخالف هذا؟ متى وجدت وأحدثت الانتساب إلى مذهب في أحد يخالف أن نتساب إلى مذهب كان من الأربعة وقبل الأربعة ما في انتساب إلى مذهب؟ في أحد يخالف هذا؟ ما أحد يخالف هذا. ما كان في انتساب قبل الأربعة، لا إلى ابن مسعود ولا إلى أبي موسى ولا إلى ابن المسيب ولا إلى الحسن، هذا اتفاق. تخالف هذا يا أحمد؟ يعني قبل الأربعة كان في انتساب لأحد؟ يعني كان في المذهب العباسي؟ أنا ودي تكونوا أصحاب فطنة، أصحاب فطنة، أنا ودي أصحاب فطنة تكونوا أصحاب فطنة تلقطوها بسرعة، يعني ما تتعبوش في الكلام ولا تتعبوني في الكلام. في حاجة اسمها مذهب ابن عباس أصلا؟ كانوا مذهب بيفتي ودي فيها خلاف، وأبو بكر بيفتي يا ابن، وابن عمر بيفتي، مئة ألف صحابي منهم جملة كبيرة بتفتي الكلام. طب ما انا عندي الاوزاع بيفتي، فين المذهب الاوزاع؟ فين المذهب الليثي؟ فين المذهب الاسحاقي؟ يبقى لما نقول الاصطلاح الحادث في التمذهب تلقطها على طول، لو انت طالب علم تلقطها على طول. لا ما كانش في انتساب. هو انا عايز انصر قولي مثلا؟ انا مش عايز انصر قولي، انا انقل بسرعه، الطالب ينقل بسرعه. ليه؟ ما فيش فعلا انتساب لمذهب. انما تقول اصل كان مذهب ابن عباس، طب الامه في مذهب كل الائمه، كل الأئمة لهم مذاهب. يعني إيه لهم مذاهب؟ يعني لهم فتاوى، يعني لهم فقه، يعني لهم فهم الأدلة. السؤال لطلابهم، طلاب المتقدمين، انتسبوا إلى هذا العباسي وانتسبوا إلى هذا العلوي وانتسبوا إلى هذا العثماني دون غير، ما حصل؟ ما حصل؟ لابن مسعود طلاب ولابن عباس طلاب والكذا طلاب والكذا، بيدرسوا ويتعلموا لكن يقلدوا؟ لا، فضلا أن نوجب مذهب ابن عباس. لو ألزم أحد في عهد الصحابة أحدا بلزوم ابن عباس أو لزوم أبي بكر أو لزوم عمر أو لزوم أحد، ما حصل الإلزام. فحصل اصطلاح حادث، وهذا الاصطلاح لا قبل ولا بعد الأئمة الأربعة إلا ما نسب إلى المذهب الظاهري في هذا. وعليه فإننا نقول لولا وجود هذه النسبة عند أهل العلم، اللي هي مثلا عدم الإنكار على أنك النسبة مثلا إلى حنبلي أو شافعي أو مالكي بشرط عدم الذهاب إلى طريقة التعصب المذهبي هذا بل إلى هذا، لو لم يوجد هذا لقلنا باطل مردود على صاحبه. لكن مع ذلك دائرتنا في الكلام الأولى الذي لا أظن أن أحدا يخالف فيه. من اللي بوب يا أحمد يا محمد؟ من اللي بوب الفقه بتقسيمات؟ الشافعي وضع علم أصول الفقه، مش وضع علم المذهب له إيه؟ والبخاري ملوش؟ والليث والأوزاعي؟ اندثرت شيء والوجود شيء. طب لماذا إذن ما ننتسب؟ طب عندنا أقوال الصحابة موجودة إلى اليوم مدونة مصنفات. أنت بتتكلم عن الدراسة، أدرس كلام أحمد، أدرس كلام مالك، ده مسألة ودي مسألة. دعنا من التقليد والتعصب، ده مذموم عند الجميع، احنا بنتكلم عن أصل المسألة. تعرف لو أنا مكانكم، عد يا شيخ خلص مسألة واضحة، اقرأ إسلام اقرأ. لو أنا مكانكم مسألة ما فيش فيها إجهاد خالص يعني. نعم،
جزاك الله خيرا شيخنا. قال شيخ ابن باز رحمه الله تعالى: بل الواجب على أهل العلم أينما كانوا وفي أي عصر كانوا أن يجتهدوا في المسائل الواقعة التي لم يعرف فيها كلام للسابقين، وهكذا في المسائل التي تنازع فيها الأئمة وخفي دليلها، فعلى أهل العلم أن ينظروا فيها وأن يضيقوا مجاري الخلاف مهما أمكن، وأن يقدموا لأهل عصرهم ولتلاميذهم أرجح الأقولين أو الأقوال وأقربهما للدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو أقوال الصحابة رضي الله عنهم أو القياس الجلي.
هذا هو نعم
أو غير هذا من وجوه الاستدلال المعروفة
التي يستدل بها كل مجتهد على ترجيح. نعم.
حتى يكون طلابهم والمسلمون في عصرهم على بينة من الحق الذي يجب الأخذ به في المسائل التي جدت أو خفي حكمها.
نعم.
وقد يكون الاجتهاد مقيدا لا مطلقا، وهذا أيضا لا بأس به. فقد يكون
فالقسم الأول المجتهد المطلق اللي عنده آليات النظر في النصوص مباشرة. طيب الثاني الاجتهاد المقيد.
وقد يكون الاجتهاد مقيدا لا مطلقا، وهذا أيضا لا بأس به. فقد يكون العالم لم يتوسع في النظر في مسائل العلم وحصر جهوده في نوع من العلوم أو فن من الفنون، وقد بذل في ذلك وسعه كفن
أو في باب من الأبواب الاجتهاد يتجزأ. نعم.
وقد بذل في ذلك وسعه كفن الفرائض أو الأوقاف أو الجهاد أو غير ذلك،
وهذه كلها أبواب في الفقه. نعم.
وقد يكون أيضا حصر اجتهاده في مسألة أو مسائل معينة كمسألة الجد والإخوة في المواريث والفرقة.
تمام. يعني حتى الفن نفسه كالفرائض قد يجتهد في مسألة. نعم.
والغرق والهدم أو مسائل أخرى، فيكون هذا الاجتهاد مقيدا خاصا لا مطلقا، وهو صحيح أيضا ومعتبر، فلا حرج على العالم في ذلك أن يجتهد في المسائل التي استطاع أن يعرف أدلتها وأن تتوفر لديه شروط الاجتهاد فيها، وأن يبين ما ظهر له من حكم الله في ذلك. المهم قد أوسع العلماء الكلام في ذلك، ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الإعلام وغيره، وقد ألف في هذا السيوطي رسالة أيضا، وكتب في ذلك الشوكاني والأمير الصنعاني وغيرهم. المقصود أن من أراد التوسع في ذلك فالكتب موجودة بحمد الله، وفي إمكانه أن ينظر في ذلك وأن يستفيد من ذلك الفائدة الكاملة. ولكن يهمني هنا أن أبين لإخوان الحاضرين أن الاجتهاد بابه مفتوح، وأنه واجب على أهل العلم دخول هذا الباب وسلوك هذا المسلك، وأن يتقوا الله في ذلك، ويقدموا لإخوانهم المسلمين ولتلاميذهم بوجه أخص ما ظهر له من الحق بأدلته الواضحة من كتاب أو سنة أو غيرهما مما تؤيد به الأحكام، ويقوى به ما تنازع فيه الناس حتى يترجح أحد القولين أو الأقوال.
هذا الذي ينبغي نشغل به. نعم لا نخرج عن كلام العلماء، ولولاهم لكنا كالبهائم، لكن لا نقلد واحدا منهم. نعم.
والأصل في هذا ما تقدم من قوله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الآية، ولقوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إلى غير هذا من الآيات.
هذه الإحالة ده الإحالة على قال الله قال رسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذه الإحالة عليه. وإذا كانت الإحالة عليهم حكما فينبغي أن تكون الإحالة عليهم نسبة تنتسب إلى السنة، تنتسب إلى قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه تنتسب إلى هذا ولا تنتسب إلى غيره. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا حكم الحاكم فاجتهد، الحديث كما تقدم. أما من ليس من أهل العلم فالواجب عليه سؤال أهل العلم، لا يجوز له أن يفتي في شرع الله بغير علم، فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأبان سبحانه في هذه الآية العظيمة أن القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك، هذا يدل على عظم التحريم وشدة الخطر في القول على الله بغير علم. ولهذا يقول: قل إنما حرم ربي، قل يا محمد، قل يا أيها الرسول للناس، إنما حرم ربي الفواحش، وهي المعاصي كلها القولية والفعلية، سميت فواحش لفحشها وبعدها عن الفطرة السليمة والعقل الصحيح وبشاعتها من الغيبة والنميمة والزنا واللواط والمسكرات وغير ذلك ظاهرها وباطنها. والإثم والبغي بغير الحق، والإثم مرتبة عظيمة فوق جنس الفواحش، فسرها بعض أهل العلم بالكبائر، والبغي هو الظلم، هذه كلها حرمها الله على عباده، أي حرم على عباده أن يتعاطوا من الفواحش التي حرمها على عباده وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام، وبين جملة منها في كتابه العظيم سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك وأن تشركوا بالله، فالشرك هو أعظم الذنوب فوق جميع المعاصي، الزنا والسرقة والغيبة والغيبة والنميمة والأكل بالربا وغير ذلك من وغير هذا من المعاصي، فالظلم فوق ذلك وهو التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ثم ذكر بعده الشرك، فالشرك بالله هو أعظم الذنوب وأخبث الجرائم، وصرف العبادة أو بعضها لغير الله كما هو معلوم، كصرف العبادة للأنبياء أو للملائكة أو لبعض الصالحين من أصحاب القبور أو غيرهم، أو للنجوم أو للجن أو للأصنام أو للأشجار أو لغير هذا مما كانت الجاهلية تفعله، وكما يفعل الآن لدى قبور كثير من ممن يسمون بالأولياء. هذا هو الشرك الأكبر، وصرف العبادة أو بعضها من الدعاء أو القول أو السجود أو الذبح أو النذر لأصحاب القبور أو للكواكب أو للأصنام أو ما أشبه ذلك.
فمن جهة الفعل، الفعل هو الفعل، الفارق الوحيد أن الصنم عند الأوائل كان يسمى باللات ومنات وهبل، وأن الصنم عند هؤلاء يسمى بالبدوي والحسين وفلان وعلان، فما في فرق في الفعل، الفعل واحد، الفعل واحد. ونفس القول يكاد يكون، إن قلت لهم لما تعبدون هؤلاء قالوا وسطاء شفعاء لنا عند الله، لكن مع هذا، مع كون الفعل هو الفعل، إلا أن الحكم على المعين الذي يفعله مثل هذه الأفعال لابد أن يكون بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، لأن هؤلاء ثبت إسلامهم بيقين، ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، بخلاف الكافر الأصلي المشرك الأصلي، فليس كل من قال كفرا يكون كافرا، ولا من فعل كفرا يكون كافرا، هذا لابد من إقامة حجج للالتباس والاشتباه على الناس. ومن أراد أن يعرف هذا الأمر يطالع ويستمع إلى شبهات القبوريين اليوم، وكيف أنه لا يجيب عنها إلا متخصص، فماذا يصنع العامي إذا لبس عليه؟ نعم.
ثم قال بعد ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول عليه بغير علم فوق هذا كله، وما ذلك إلا لأن الشرك من القول عليه بغير علم،
ويدخل يعني هو فرع على عموم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.
ويدخل في القول عليه بغير علم، بغير علم أنواع كثيرة من نواقض الإسلام، ولهذا جعل القول عليه بغير علم فوق هذه المراتب وأعلى هذه المراتب. ومن ذلك كثير من نواقض الإسلام، فإنها وإن كانت قولا يطلق عليه لفظ الشرك، لكنها في الحقيقة في حكم الشرك الأكبر والكفر الأكبر، كتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في رسالته أو تنقصه، هذه ردة كبرى وشرك أكبر وكفر أكبر، وكالاستهزاء بالدين أو بالجنة أو بالنار أو بالصلاة أو بالصوم أو بالزكاة، فهي ردة كبرى، وقد لا يسميها بعض الناس شركا، ولكنها في حكم الشرك الأكبر وفي حكم القول على الله بغير العلم. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهكذا القول بحل الزنا أو حل اللواط أو حل الخمر، هذا تكذيب لله ورسوله.
فرق إخواني بين أن يقال قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أن هذا يدخل فيه شرك وأنه أعلى، فرق بين هذا وبين الحكم في القول على الله بغير علم، فإنه بتفصيلي، فإنه ليس كل قول على الله بغير علم يكون كفرا يكون شركا يكون كذا، فقد يقول على الله عز وجل بغير علم في مسألة من المسائل التي يكون عاصيا فيها. فالشرك نوع ما قول الله بغير علم، لكن ليس أن هذه الآية أعم من الشرك أنها تكون أعلى من الشرك حكما في كل قول الله بلا علم، فالذي يفتي في ربا، الذي يفتي في أموال، الذي يفتي في بيوع، الذي يفتي في كذا، لو أفتى بغير علم نقول هذا كافر، هذا كافر؟ لا، إنما يأخذ رتبة على حسب، فطارة يكون هذا القول كفرا، وطارة يكون هذا القول عظيم غير علم معصية، وطارة يكون بدعة على حسب. نعم.
وهكذا القول بحل الزنا أو حل اللواط أو حل الخمر، هذا تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقول عليه بغير علم بل بالباطل.
لو قال هذا حلال شرعا، يعني هذا حلال ينسبه إلى الدين، يقول هذا حلال بعد العلم بالتحريم، لأنه قد يقول هذا حلال ولا يكون كفرا لأنه لم يبلغه النص، أو تأول كما تأول قدامة بن مضعون رضي الله عنه في الخمر، فقد يقول الإنسان هذا حلال لخفاء الحرام عليه، قد يقول في بيع العينة هذا حلال لكون الصورة صورة بيع شرعي، بيع يوافق في الصورة الشرع وفي الحقيقة يخالف، رجل يبيع بيعا بالأجل ثم يبيع بيعا آخر بنقدا، وهذه بيعة وهذه بيعة، قد يقول القائل وما الإشكال في ذلك، هذا بيع وهذا بيع، ولهذا ذكر الله البيع مع الربا في آية واحدة نظرا للاشتباه. قد يكون هناك صور يبدو أن ظاهرها واحد ولكنها تختلف. وأحل الله البيع وحرم الربا لأن البيع معاطاة والربا معاطاة، خذ وهات، والبيع خذ وهات، لكن هذا خذ وهات على غير الشريعة وهذا خذ وهات على وفق الشريعة. فلهذا ضابط الاستحلال، ضابط الاستحلال هو اعتقاد حل الشيء بعد العلم به، بعد العلم بالتحريم. لكن لو أحل الشيء، لو أحل المحرم اجتهادا منه أو عدم بلوغ نص، فلا يقال بأنه استحل الاستحلال المكفر. يقال استحل، نعم هذا استحل الشيء هذا، لكن لا يعني أنه بذلك كفر. استحل يعني يراه حلالا. طيب يكفر إذا كان مكذبا بالنص، إذا علم بالنص وكذب. إنما إذا استحل يرى أنه حلال نظرا لدليل عنده، هذه مسائل انتم عارفين، مسائل اختلف فيها العلماء كثير في البيوع، في أشياء كثيرة، يرى هذا أن هذا الأمر حلال ويرى الثاني أنه حرام، هذا حرام للعموم وده يقول حلال للدليل الخاص. نعم.
فالمقصود أن القول عليه بغير علم يعم أنواعا من الردة والفساد، ولهذا جعله الله فوق الشرك لأنه داخل فيه.
نعم.
وهناك أنواع القول على الله بغير علم لا ترتقي إلى درجة الشرك ولكنها قبيحة، يؤخذ من هذه الآية شدة تحريمها، كالقول على الله بغير علم في أن الله أباح، كأن الله أباح كذا وحرم كذا من مسائل البيع، في مسائل النكاح، في مسائل الطلاق،
الشيخ نبى عليها. نعم.
في مسائل المواريث إلى غير ذلك بغير علم، وهذا خطأ عظيم، والآية تحذر من ذلك وتبين شدة خطر ذلك. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبين سبحانه أن الشيطان يأمرنا بالسوء والفحشاء وأن نقول على الله بغير علم، مما يعلم الخبيث عدو الله ما في ذلك من الفساد العظيم والعواقب الوخيمة. ولهذا يأمر بالسوء والفحشاء ويأمر بالمعاصي والمنكرات ويدعو إليها ويحسنها ويرغب فيها ويشجع عليها إذ يكون معه، نستعيذ بالله من ذلك. كما قال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويدعو إلى ترك الصلاة، إلى التكاسل عن الصلاة، إلى عدم آدائها في جماعة، إلى عدم آدائها في الوقت، إلى البخل بالزكاة، إلى عدم القيام بصوم رمضان، إلى التساهل بما حرم الله من الغيبة والنميمة وأكل الربا وتعاطي المسكرات وغير هذا مما حرم الله. فهو يدعو إلى كل فساد وإلى كل سوء وإلى كل فحشاء، وهدفه من ذلك إفساد المجتمع وإخراج أهله من دائرة الإسلام وأن يكونوا معه يوم القيامة في دار الهوان في الجحيم، نسأل الله العافية. كما أخبر الله بهذا عنه جل وعلا في قوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ويقول: إن الشيطان لكم عدو مبين، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهو عدو لجميع المسلمين، وهو يبذل جهوده وشبهاته وجميع ما أمكنه لإضلال الناس وإغوائهم والتلبيس عليهم وجرهم إلى دار الجحيم، نعوذ بالله من ذلك.
لا غوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نعم.
ومن هذا دعوته إلى الله، إلى القول على الله بغير علم، فإن الناس إذا تساهلوا بهذا وقالوا على الله بغير علم أحلوا الحرام وحرموا الحلال وأوقعوا الناس في مصائب عظيمة، وقد يجرهم هذا إلى أن يوقعهم في الشرك الأكبر لجهلهم وعدم بصيرتهم. فالقول على الله بغير علم له عواقب وخيمة لا تحصى، ولهذا حرمه الله أشد التحريم وأخبر أنهم في المرتبة العليا في مراتب التحريم، وأخبر أن عدو الله الشيطان يدعو إليه ويزينه للناس. فوجب على أهل العلم قاطبة وعلى جميع المسلمين عموما أن يحذروا القول على الله أو على رسوله بغير علم، وأن يحفظوا ألسنتهم وأقلامهم من ذلك، وأن لا يتكلموا إلا عن علم وعن بصيرة بما قاله الله ورسوله، وأن يوضح أهل العلم في مسائل الحلال والحرام وفي مسائل العقيدة التي هي أهم الأمور، في مسائل الشرك، في مسائل البدع، في غير ذلك. على أهل العلم أن يعنوا بهذا الأمر غاية العناية، وأن يعطوا المقام حقه في كل مسألة يكتبون عنها أو يحاضرون عنها أو ينتدبون لها، حتى تكون أحكام الله واضحة بالأدلة، وحتى لا يقع غيرهم بأسبابهم فيما حرم الله. ومن كان لا يستطيع ذلك فوظيفته سؤال أهل العلم كما قال
الذي ليس عنده بصيرة يتكلم في دين الله ويبلغ دين الله بالأدلة فليسأل أهل العلم. نعم.
ومن كان لا يستطيع ذلك فوظيفته سؤال أهل العلم كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أن إنسانا
أولى طبقة تسأل أهل العلم طبقة طلبة العلم، لأنه من جهة لهم تصدر، ومن جهة ومحل اقتداء، ومن جهة لم تتكامل أهليتهم الكاملة، فلهذا هم على خط رفيع دقيق جدا، أولى الناس برجوع العلم. ولهذا لا أنفع لطالب العلم منا أنه إذا أشكل عليه شيء أن يرجع إلى أهل العلم، الأمر الثاني إذا رأى أنه ينتهج مسألة ما فليعرضها أولا قبل أن يتصدر بها على أهل العلم، لأنه لو تصدر بها أحاطت به من كل وجه، فلو ظهر له الدليل من كل وجه نظر إلى ماذا؟ إلى نفسه. طب أنا نشرت، طب أنا هيقال، يعني واحد الآن مثلا ممكن من 10 سنوات يتبنى مسألة وكذا بدون رجوع له العلم، اليوم لما يتبين له الحق كيف يرجع؟ صعب، هذه محتاجة إيمان عظيم. لكن لو كان قد سأل عنها في أول الأمر، مثل مين؟ مثل الذي سأل عن الحلال والحرام في المال بعدما صارت ثروته بالملايين مليانة، بدأ ب2003 تجارة محرمة، ما سأل، تهاون فصار ملايين مليانة، فسأل قالوا حرام، تخلص من كل هذا. تخلص كيف؟ تخلص من ملايين كيف؟ تخلص السيارات السوداء هذه والنظارات السوداء والمحامير السوداء والحياة السوداء دي، كيف تخلص من هذه؟ كيف تخلص؟ كيف تخلص؟ وهذا لو سأل يوم ما كان في جيبه 5 جنيه وال10 جنيه وال2000 جنيه اللي جاب نصهم بالقسط كان يقال هذا حرام، يقول بس تمام ارجع، ما هو 2000 جنيه خلاص مش مشكلة، لكن 10 مليون 20 مليون 100 مليون 200 مليون هذا محتاج بقى إيمان عالي جدا 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 جدا، يقول هذا كله أتخلص منه والحمد لله أن هداني لهذا. من هذا؟ كذلك أيضا تورط نفسه وتنفرد بالمسألة وتبلغ الناس وصرت شيخ مسألة وتخالف فلان وعلان وكذا والدنيا ولك طلاب وتنتصر لك بالله عليك، ما ترجع ماذا تقول بقى إذا بان لك الحق هذا؟ ماذا تقول؟ صعب، هذا محتاج إيمان عالي. نعم.
وروي عنه عليه الصلاة والسلام أن إنسانا مصيب بجرح فأفتاه بعض الناس بأن لا يتيمم وأن يغتسل من الجنابة لما أحدث الجنابة، ففعل فتسبب ذلك في موته بجرحه، فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء ألي السؤال، ولا غضاضة على الجاهل أن يسأل، ولا غضاضة على العالم أن يقف حتى يتبين، بل هذا من الدلائل على خوفه من الله وعلى ورعه وعلى طلبه للحق، فالحق ضالة المؤمن، ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله كما قال أهل العلم. ولا أدري نصف العلم، فالواجب على من سئل عن علم أن يبينه ولا يكتمه بالأدلة، ومن اشتبه عليه الأمر أجل ذلك، ولا غضاضة عليه أن يقول أمهلوني حتى أنظر حتى أراجع الأدلة وكلام أهل العلم، هذا هو الواجب عليه، أو يقول لا أدري. ومن كان ليس أهلا لذلك من عامة المسلمين،
أنت ابن باز وتقول لا أدري، قال أخبر الدنيا أنا ابن باز لا أدري، لما سئل الشيخ عن بعض المسائل. نعم.
فإنه يسأل أهل العلم ويتحرى، لا يسأل من هب ودب، ولكن يتحرى، ينظر في أهل العلم في زمانه في بلده أو ما حولها، ويتحرى أقربهم للخير وأورعهم، ومن يثني عليه خيرا، ومن يعرف عند أهل الخير والإيمان بالعلم والفضل والورع والتحري حتى يسأله، ولو سافر مسافات. كان أهل العلم يرتحلون في طلب العلم، كان الصحابة ومن بعدهم يرتحلون في طلب العلم، وربما ارتحل بعضهم من المغرب إلى المشرق ومن المشرق إلى المغرب في مسافات طويلة قبل أن تجيء السيارات وقبل أن تجيء الطائرات على الأقدام وعلى الإبل، فصبروا في هذا ونجحوا وأفلحوا وفازوا بالأجر العظيم.
أيهما أولى، الرحلة في طلب علو إسناد حديث كما فعل جابر، أو الرحلة في تعلم حلال وحرام يلزم الإنسان أن يعمل به؟ أيهما أولى؟ الرحلة في تعلم حلال وحرام، وأولى من ذلك الرحلة في تعلم عقيدة صحيحة. لقيت أكثر من 1000 رجل كلهم يقول كذا وكذا، أولى بهذا. وشعيب يأتي سفيان الثوري فيقول حدثني بحديث إذا وقفت بين يدي الله فسألني عن هذا، قلت حدثني بذلك سفيان، فأنجو أنا وتسأل أنت. حديث السنة، ارحل إليه، لست البخاري الذي أخذه عن أكثر من 1000 رجل، حديث السنة، لست أبا حاتم ولا أبا زرعة اللذان أخذا هذا الحديث عن علماء الأمصار. أظن هذا أولى، هذا أولى. نعم.
أما اليوم فقد تسهلت الأمور وتيسرت،
لكن للأسف إحنا اليوم نرحل إلى المكتبات. لا 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 والله والله، حتى إلى المكتبات، يا الله يا الله، اللي بيرجع إلى الكتب مقاطع. شفت فتوى الفوزان أمس؟ شفت مقطع الفوزان بيقول علم الجرح والتعديل خلاص انتهى، دفن خلاص، الفوزان أفت. مقاطع، صار مقاطع، جيب مقاطع، شيخ فلان مقطع، شيخ علان مقطع، شيخ علان مقطع. صار العلم يتلقى عن الهواتف لا عن الكتب، ويوم أن كان في بطون الكتب أجمع العلماء أن العلم لا يؤخذ من الكتب، فكيف لو رأوا الهواتف؟ كيف لو رأوا الهواتف؟ نعم.
أما اليوم فقد تسهلت الأمور وتيسرت الرحلة في طلب العلم من طريق الجو ومن طريق البر ومن طريق البحر، كل ذلك ميسر بحمد الله، فلا يجوز للمسلم أن يتساهل وأن يسأل من لا يصلح للإجابة، بل يتوخى الحق وينتقل من بلد إلى بلد ومن حلقة إلى حلقة حتى يجد ضالته حتى يتبصر في دينه. وعلى أهل العلم أن يتقوا الله وأن
يبين. الله أكبر، الله أكبر. بل يتوخى الحق وينتقل من بلد إلى بلد ومن حلقة إلى حلقة حتى يجد ضالته. وجدت في نفسي شيئا من القدر، في القدر شيئا من القدر، وجدت في نفسي ابن الديلمي، فأتيت أبين كعب فسألت، فقال اذهب إلى فلان وفلان وفلان من الصحابة، وجدت شيئا. فأتيت من أبي، ولا أتيت مكتبتي، ولا أتيت عقلي ورأسي. ولهذا تجد سبحان الله يا إخواني، يكون الواحد على المنهج وعلى الطريقة، أول ما يأتي ويرجع لشيخه ربما استفتى، يدخل دورة المياه بأي قدم، ولا عند دورة المياه بنها أي جهة، وكل شيء الشيخ الشيخ الشيخ، وبعدين فجأة غطس ما عاد شيخ. ليه؟ لأنه ظهرت له مسألة. طيب ظهرت مسألة، ارجع إلى الشيخ كما هي عادتك، إما أن تكون حقا عندك عززت، أو تكون باطلا فترد قبل أن تتحول هذه الخميرة إلى مية، إلى خبزة، وتوزع منها الأرغفة. وصعب الرجوع هذا إلا إن شاء الله. نعم، من بلد إلى بلد ومن حلقة إلى حلقة. الله أكبر، الله أكبر. واصل ابن عطاء أسس منهج الاعتزال لما اعتزل حلقة الحسن. حسن ليه بتعتزله؟ ليه ناقشه؟ ارجع إليه. ليه بتعتزله؟ لو ناقشته وأنت مريد للهدى ما كان اعتزال، بس الله يشاء هذا، الله يشاء هذا. نعم. نعم، عادة السلف إزالة الشبهة بسؤال العلماء. نعم.
قال: وعلى أهل العلم أن يتقوا الله وأن يبينوا للناس أحكام دينهم وأن يجتهدوا في ذلك ولا يتساهلوا. في مسائل النزاع لا يكفي أن يقول هذا ما نقوله ويكفي، إن كان حنبليا قال هذا مذهب الحنابلة، أو مالكيا أو شافعيا،
يعني واكتفي بهذا، هذا غلط. نعم.
يجب على أهل العلم أن يستعملوا ما أعطاهم الله من الفهم والعقل، ما أعطاهم الله من العلم، حتى يقدموا للناس الخير ويبعدوهم من المرجوحات، وحتى يقدموهم مما يرونه أقرب إلى شرع الله، ويبعدونهم مما يرونه بعيدا عن شرع الله. وعلى أهل العلم أيضا أن يقيموا حلقات العلم والندوات في بلادهم وغير بلادهم حسب طاقتهم، حسب إمكانهم، حتى ينتفع المسلمون، وحتى يتعلم الجاهل، وحتى تسمع المرأة في خدرها من طريق الإذاعة.
الله أكبر. نعم. فلاح لبركة سلفي، فلاح في حقله يجعل على أرضه كتاب اجتماع الجيوش الإسلامي، اجتماع جيش الإسلامي على غزو المعطلة والجميع. فلاح لما وفق لصاحب سنة، وأئمة يدعون عشرات السنين ولا يعرفون عشر ما في اجتماع الجيش الإسلامي، لأنه لم يوفق لصاحب سنة. سبحان الله. نعم.
وحتى تسمع المرأة في خدرها من طريق الإذاعة، طريق التلفاز، طريق الصحافة، حتى ينتفع الناس. وأوصي جميع من تبلغه كلمتي هذه، أوصيهم بأن يعنوا بكتاب الله عز وجل، فكتاب الله فيه الهدى والنور، وهو الأصل في كل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى من يقرأ كتاب الله حفظا أو نظرا أن يعنى بهذا الكتاب العظيم، وأن يقبل عليه بكل قلبه دراسة وتدبرا وتعقلا في الأوقات المناسبة من ليله ونهاره فراغه، حتى يستفيد من كلام ربه، وحتى يعلم مراد ربه، وحتى يعمل بذلك. يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلمين عامة وعلى العلماء خاصة وطلبة العلم أن يعنوا بالقرآن العظيم عناية خاصة تامة، تدبرا وتعقلا، وإكثارا من تلاوته، وطلبا للفائدة ثم العمل. وعند الإشكال الرجال يراجع العالم العالم زميله من
يراجع العالم زميله
يراجع العالم زميله ومن لديه فائدة في هذا ويبحث معه فيما أشكل ويراجع في التفاسير المعروفة ففيها خير كثير كابن جرير والبغوي وابن كثير وغيرهم يراجع فيها فيما أشكل ويستفيد بحل ما أشكل عليه ويراجع الأدلة من الأحاديث إذا خفي عليه الأمر من الآية ولا يتساهل فالكتب الحمد لله ميسرة والأدوات التي يستعين بها ميسرة في كتب الغريب وكتب اللغة وشروع الحديث وأصول الفقه ومصطلح الحديث وغير ذلك مما يحتاجه طالب العلم ومن يقرأ القرآن وليس بعالم سوف يفتح الله عليه إذا تدبر وتعقل وفي ذلك أيضا رقة لقلبه وقوة لإيمانه وتذكير له بالآخرة وفي حق الله فيزداد علما وهدى وتقوى ولا يحرم من علم فيستفيده وخير يصل إليه ثم السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني وهي الأصل الثاني من أنكرها كفر من أنكرها وقال لا حاجة إليها فهو كافر ضال بإجماع المسلمين فهي الأصل الثاني أنزلها الله على نبيه لتفسير كتاب الله والدلالة على ما فيه ولبيان أحكام أخرى جاءت فيها السنة قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فالله جعل نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا للناس وموضحا لهم ما قد يخفى عليهم من كتاب الله فالسنة تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه فأوصي إخواني أهل العلم وطلبة العلم بالعناية بالسنة والحرص عليها ومراجعة متونها وأسانيدها والحرص على حفظ ما تيسر من ذلك وأوصي أيضا بعمدة الحديث وبلوغ المرام وبحفظ هذين الكتابين فإنهما مفيدان جدا
يعني عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي نعم
ولا سيما في حق طالب العلم هذان الكتابان لهما شأن إذا استطاع أن يحفظ منتقى الأخبار فذاك خير إلى خير ونور إلى نور ولكن على الأقل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر هذان الكتابان من أخصر الكتب ومن أنفع الكتب فأنا أوصي إخواني بحفظهما والعناية بهما لأنهما يعينان على فهم الكتاب وعلى ما جاء في السنة ثم أوصي أيضا إخواني جميعا من الرجال والنساء مع ما تقدم من العناية بكتاب الله والسنة أوصي أيضا بسماع إذاعة القرآن فإن بعض الناس قد لا يتيسر له القراءة وقد تكون قراءته ضعيفة
طبعا إذاعة القرآن السعودية نعم اللي فيها توحيد السنة وقد ليس اللي فيها التصوف نعم
وقد تكون قراءته ضعيفة فينبغي أن يسمع قراءة القرآن من الإذاعة
طيب وكذلك يعني برنامج الضرب هذا خاص بالسعودية الإذاعة كانت قائمة على السنة فنعم أما قائمة على التصوف وهذا يحرم سماع إذاعة القرآن الكريم إذا كانت قائمة على التصوف وكانت قائمة على الخزعبلات والضلالات وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يصلح ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يصلح لهم البطانة إلى آخر رسالة رحمه الله تعالى من هذا الدعاء والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.